الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله في الدين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولما بين أيضا مكانة العبادة وأنها الغاية المحبوبة لله والمرضية له جل وعلا، وكذلك نعت الله عز وجل أنبياءه وملائكته وعباده وأولياءه بها، ونعت بها صفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليه في أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، وساق المؤلف في كل ذلك من أدلة القرآن ما تيسر لبيان المقصود. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: فالدين كله داخل في العبادة. فالدين كله داخل في العبادة، لأن عرفنا أن العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فإذا الدين كله داخل في العبادة. وقد بين ذلك رحمه الله تعالى جوابا للسائل، لأن من سؤالاته التي طرحها عليه شيخ الإسلام: وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ جواب هذا السؤال في قوله رحمه الله: فالدين كله داخل في العبادة. فالدين كله داخل في العبادة. واستدل رحمه الله لذلك بحديث جبريل المشهور، وحديث جبريل حديث جامع جاء فيه جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، فبين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم أن الدين دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه يتناول ذلك كله ويشمل ذلك كله، جميع ما ذكر في هذا الحديث الجامع يتناوله هذا الاسم الدين. قال: يعلمكم دينكم. ومن ينظر المعاني التي بينت في الحديث يجد أن الإسلام بين بشرائعه، والإيمان بين بحقائقه الباطنة من عقائد وأصول تقوم في قلب المؤمن، وأيضا الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم في تمام ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين يتناول العقيدة والشريعة، يتناول العلم والعمل، كله دين. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يتناول الفقه في العقيدة والفقه في العمل الذي هو العبادة، كله من الفقه في دين الله. فدين الله عز وجل علم وعمل، علم وعمل، العقائد التي تكون في القلوب والأعمال التي تكون في القلوب، وكذلك الأعمال التي تباشر بالجوارح وينطق ويتلفظ بها اللسان، هذه كلها داخلة في الدين. وهذا الحديث، حديث جبريل، حديث جامع، حتى إن بعض أهل العلم قديما قال: يصلح أن يقال عن هذا الحديث أم السنة، مثل ما يقال عن الفاتحة أم القرآن. الفاتحة يقال لها أم القرآن، لماذا؟ لأن ما حوته الفاتحة إجمالا جاء في القرآن تفصيلا، فالفاتحة أجملت كل ما فصل في القرآن، فهي أم القرآن. وكذلكم حديث جبريل أجمل كل ما فصل في السنة، وجميع ما فصل في السنة من أعمال وأحكام وعبادات وعقائد وغير ذلك راجعة إلى هذا الحديث. ولهذا قال في تمامه نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فهو حديث جامع، وحديث يجدر بكل مسلم أن يعتني به، حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه وتحقيقا لمقتضياته. وينبغي أن ينشر وينشى عليه الأولاد والأبناء، ويعتنى بتحفيظهم هذا الحديث وحثهم على العمل به وتحقيقه، لأنه حديث عظيم جدا، ومن جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث شاهدا ودليلا أن العبادة تتناول مجموع الدين، ومجموع أمور الدين وأعماله كلها عبادة، وكلها مما يتعبد لله سبحانه وتعالى به. وحديث جبريل تناول ثلاثة أمور كلها داخلة في الدين. الأول الإسلام، وفسره عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة، وذكر فيه أمهات الأعمال الظاهرة، وهي مباني الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والأمر الثاني الإيمان، وفسره بعقائد الدين الباطنة التي في القلب، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة يقوم عليها الدين، ولا يقبل شيء من الدين إلا بها. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل شيء من الدين إلا بهذه الأصول. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالأمر الثاني الإيمان، وفسره بالعقائد التي تكون بالقلب، وجماعها هذه الأمور أو الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تفاصيل هذه الأصول في كتب العقائد، وتفاصيل الأركان المتقدمة في كتب الأحكام، والأحكام والعقائد كلها من دين الله وعليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي تمام ذلك وكماله الإتقان والإحسان والإجادة بأن يعبد العبد ربه كأنه يرى الله، فهذا أكمل ما يكون وهي أعلى رتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال شيخ الإسلام بعد أن أورد هذا الحديث: فجعل هذا كله من الدين، فجعل هذا كله من الدين، أي الشرائع الظاهرة والعقائد الباطنة وأيضا الإحسان وما فيه من إتقان وإجادة وتكميل للعمل، جعل هذا كله من الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم العبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا، كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله.
نعم. هذا وجه آخر أورده رحمه الله تعالى في بيان أن الدين كله داخل في العبادة. والوجه الأول استدلاله رحمه الله على ذلك بحديث جبريل المشهور، وهنا يبين رحمه الله تعالى ما بين لفظة الدين ولفظة العبادة من تلازم في المعنى، فكل من اللفظتين دال على معنى الذل والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، أي في أصل مدلول هذه اللفظة لغة يتضمن هذا المعنى. يقال دنته فدان أي ذللته فذل أو أذللته فذل. أذللته أو ذللته أي قهرته، فيقال دنته فدان أي ذللته أو أذللته فذل. ويقال أيضا دانه أي أذله، دانه أي أذله واستعبده. هذا مدلول الكلمة من حيث اللغة، فهي لفظة تدل على معنى الذل الخضوع والتعبد مثل ما قيل دانه أي تعبده أو استعبده. فاللفظة من حيث مدلولها اللغوي تدل على معنى الذل والخضوع. يقال ندين الله وندين لله, يقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له ونخضع له. يقال ندين الله باللزوم أو ندين لله بالتعدي, فيتأتي لازمة, يأتي هذا الفعل لازما ومتعديا, والمعنى واحد وهو التعبد والطاعة والخضوع. ولهذا تقول في أمور الدين هذا ندين الله به أو هذا ما أدين الله به, وتقول أيضا هذا ما ندين لله به أو ما أدين لله به, فيتأتي هذه اللفظة متعدية ولازمة, وهي في كل تدل على معنى الذل والخضوع. إذا استحضرت هذا المعنى ونظرت في معنى العبادة في اللغة, ما معنى العبادة لغة؟ قال والعبادة أصل معناها الذل أيضا. ما مراد شيخ الإسلام ما قال أيضا؟ يعني مثل ما سبق, أيضا هي مثل ما سبق تدل على معنى الذل. فالدين يدل على معنى الذل والخضوع, والعبادة أيضا تدل على معنى الذل والخضوع. ولهذا استعمل رحمه الله لفظة أيضا لينبه القارئ إلى المعنى المراد هنا, وهو أن يبين ما بين اللفظتين من تلازم من حيث الأصل للمدلول اللغوي. قال والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال هذا شاهد لغوي على أن العبادة معناها الذل. يقال طريق معبد, يقال طريق معبد أي إذا كان مذللا, طريق معبد أي مذلل إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. فإذا العبادة معناها الذل, والدين أيضا معناها الذل, فثمة اشتراك بين اللفظتين من حيث المدلول اللغوي. هذا شاهد آخر من حيث الأصل اللغوي للكلمتين أن العبادة مجموع الدين كله, مجموع الدين كله يدخل في معنى العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله لكن العبادة المأمور بها, لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. العبادة المأمور بها تتضمن معنى الحب ومعنى الذل ومعنى الحب, يعني ليس فقط هذا المدلول اللغوي الذي هو الذل. فالذل وحده بدون الحب لا يكون عبادة, عبادة شرعية التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها, بل فيها قدر زائد على ذلك وهو ماذا؟ الحب. فالعبادة هي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. معنى الذل الذي دلت عليه الكلمة في مدلولها اللغوي, ومعنى الحب. فالعبادة ذل وحب, تقوم على هذين الركنين ومدارها على هذين الركنين, فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. هذا تعريف للعبادة, أليس كذلك؟ هذا تعريف للعبادة. قال العبادة هي غاية الذل لله بغاية المحبة له, غاية الذل لله بغاية المحبة له, هذا تعريف للعبادة. ومر معنا قريبا عند شيخ الإسلام في صدر هذه الرسالة تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, فهذا تعريف العبادة وذاك تعريف، لكن اختلف النظرين. هناك تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، هناك تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أما هنا تعريف للعبادة باعتبار حال المتعبد ووصف المتعبد، فالعبادة بهذا الاعتبار هي غاية الذل بغاية المحبة لله، قيامها على هذين الركنين. بمعنى لو أنه وجد ذل لشخص بدون حب لم يكن هذا الأمر عبادة، وإذا وجد حب بدون ذل لا يكون عبادة، فالعبادة مدارها على هذين الركنين، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن هي غاية، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالعبادة تدور على هذين القطبين، غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. يؤكد رحمه الله تعالى أن معنى الحب، يؤكد رحمه الله تعالى أن الحب معنى داخل في العبادة هو من التعبد، فيقول: فإن آخر مراتب الحب، آخر مراتب الحب هو التتيم، لأن الحب درجات، الحب درجات، وكل درجة لها اسم عند العرب، كل درجة من درجات الحب لها اسم عند العرب، فهو درجات، والمحب يتنقل في درجات، آخر درجة من درجاته هو التتيم. أول هذه الدرجات العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب. لاحظ كل اسم من هذه الأسماء يعبر عن معنى قام في القلب تجاه المحبوب، فهي درجات. قال: ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، آخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله. إذن في ارتباط بين العبادة وبين العبادة وبين الحب، فآخر درجات الحب هو التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، فالمتيم المعبد لمحبوبه. فإذا العبادة تحتاج في العابد قيام هذين الأمرين اللذين عليهما مدار العبادة، وهما قطب فلكها: الذل والحب، الذل والحب، فالمتيم المعبد لمحبوبه. إذن في ضوء ما تقدم، في ضوء ما تقدم من تعريف للعبادة باعتبار صفة العابد وحاله، ندرك أن من خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا، من خضع لإنسان مع بغضه له، خضع له خوفا منه، من بطشه، من جبروته، من لكنه لا يحبه، فهذا الخضوع لا يكون به عابدا له. ولو أحب شيئا، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه وابنه وأهله مثلا. فإذا وجد حب لم يكن معه خضوع للمحبوب لم يكن عابدا له. إذا من هو العابد؟ من أحب محبوبا وخضع له، من أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، من أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، أصبح قلبه عبدا له. إذا اجتمع في القلب الحب والخضوع، الحب والخضوع، يكون بذلك عبدا بقيام هذين الوصفين به. قال: ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله. عبادة الله لا بد فيها من الأمرين، ولا تقوم عبادة الله عز وجل إلا على هذين الركنين، لا بد من قيامهما في العابد الحب والذل، غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. قال: بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، فيحب الله سبحانه وتعالى حبا أعظم من حبه لكل شيء، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى تعظيما أعظم من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله، لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله سبحانه وتعالى. فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. وهذه قاعدة ثمينة مستفادة مما سبق، الحب والتعظيم للمخلوق يجب أن يكون تبعا لحب الله سبحانه وتعالى ورضاه عز وجل، كحبنا للأنبياء وللأولياء وللأصفياء وللأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، هذا كله حب لله. وكل حب لغير الله فهو فاسد، كل حب لغير الله فهو فاسد. أيضا تعظيمنا للشرع، تعظيمنا لشعائر الله، تعظيمنا لأنبياء الله ورسله، التعظيم اللائق بمقامهم، هذا التعظيم تبع لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فكل تعظيم بغير أمر الله كان تعظيما باطلا، أما هذا التعظيم المشار إليه آنفا فهو تعظيم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو جزء من الطاعة لله عز وجل. قال رحمه الله: قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه ثمانية أشياء ذكرت في الآية، يسميها أهل العلم المحاب الثمانية، ثمانية محاب جبلت القلوب على حبها، كل إنسان جبل على محبة هذه الأشياء، محبة أهله، محبة ولده، محبة تجارته، محبة مسكنه إلى غير ذلك، هذه القلوب جبلت على محبتها، ولا شيء في كون الإنسان يحب هذه الأشياء. لكن الخطورة عندما تكون محبة هذه الأشياء أو محبة بعضها أعظم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أحب إليكم، وأحب أفعل تفضيل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقوبته، لأن هذا الفعل يبوء به فاعله بسخط الله وغضبه عندما يقدم في المحبة غير الله على الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا المحبوب له منزلة أو مكانة في قلبه لا يجوز أن تقدم محبته على محبة الله جل وعلا. قال: فجنس المحبة يكون لله ورسوله، لأن في الآية قال: أحب إليكم من الله ورسوله، وأيضا في الحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فجنس المحبة يكون لله ورسوله كالطاعة تكون لله ورسوله. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن جنس المحبة، لا المحبة التي محبة العبودية، محبة العبودية والذل هذه خاصة بالله، لكن جنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء يكون لله ورسوله. وهذه من الحقوق المشتركة، من الحقوق المشتركة، وينبغي أن يفرق بين الحق المشترك والحق الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشرك معه فيه غيره. فالمحبة لله ورسوله، الإيتاء مثل ما سيأتي، أيضا الطاعة، الإرضاء، الإيتاء في قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذه مشتركة. وأما العبادة بما تدل عليه وما يدخل تحتها من توكل وذل واستعانة ودعاء ورجاء وذبح ونذر وغير ذلك، كل المعاني التي تدخل فيها هذه حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره كائنا من كان، بل هي حق خالص لله جل وعلا. قال كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله، قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا فيما يتعلق بهذه الحقوق المشتركة. أما العبادة فهي حق خالص لله سبحانه وتعالى، ويبين ذلك فيما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده.
نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن العبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك لا تكون إلا لله وحده، لا تكون إلا لله وحده، بخلاف ما مر معنا من الطاعة والإيتاء ونحو ذلك من الحقوق المشتركة. فلا يخلط بين الأمرين، لا يخلط بين الحق المشترك وبين الحق الذي هو لله وبين الحق أيضا الذي هو للرسول، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. هنا هذه الآية جمعت الأنواع الثلاثة، لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك، وتعزروه وتوقروه هذا حق للرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا حق لله ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، التسبيح لله والتهليل لله والتكبير لله سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه الحقوق نافع حتى لا يخلط بينها كما يقع عند أهل الباطل ممن يجعل شيئا من حقوق الله الخالصة لغير الله كالرسول أو الأولياء أو نحوهم، فيقعون في الشرك المحض والكفر المبين. قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى قل يا أيها النبي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا إلى كلمة، هنا أطلقت الكلمة والمراد بها الجملة وجاءت مفسرة في الآية، جاءت الكلمة مفسرة في الآية ألا نعبد إلا الله، هذا هو المراد بالكلمة. وصفها بأنها كلمة سواء، ومعنى سواء أي عدل، ليس فيها إجحاف ولا ظلم لأحد الطرفين، كلمة عدل وكلمة إنصاف لا 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 إجحاف فيها. تعالوا إلى كلمة سواء أي كلمة قائمة على العدل والإنصاف وعدم الإجحاف. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، هذا هو الميزان الصحيح للعدل والإنصاف، ألا نعبد إلا الله، ألا نصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى الذي تفرد بخلقنا وخلق السماوات والأرض وخلق هذه المخلوقات. فالقول العدل والإنصاف وأن نجتمع عليه كلنا ألا نعبد إلا الله، لا نتخذ أربابا من دونه سبحانه وتعالى، هذا هو الإنصاف وهذه الدعوة المنصفة السالمة من الظلم، لأن اتخاذ الشركاء هذا ظلم، بل هو أظلم الظلم، وإفراد الله بالعبادة هو الإنصاف وهو العدل. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون. فأشنع الظلم وأشده أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. فدعاهم عليه الصلاة والسلام كما أمره الله، وكان يكاتب بها هذه الآية الملوك، دعاهم إلى ذلك، دعاهم إلى كلمة سواء أي كلمة إنصاف وعدل لا إجحاف فيها، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أي أعرضوا عن هذا الذي دعوتهم إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا لهم اشهدوا أننا مسلمون أي لله، مخلصون ديننا لله سبحانه وتعالى، لا نشرك مع الله شيئا كائنا من كان. فهذا حق الله، هذا حق الله سبحانه وتعالى يخلص له، مثل قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده لا يدخل فيها أحد كائنا من كان، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، هذه حقوق لله، خلق الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى الشركاء في شيء من ذلك. ثم أورد قول الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال فالإيتاء لله ولرسوله، لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده. ليتضح المعنى، سياق الآية الكريمة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، سياقها في الحديث عن المنافقين، والآية التي قبلها هي من جملة الآيات التي في سورة التوبة، وهي الفاضحة التي فضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين بذكر أقوالهم الشنيعة وعقائدهم الباطلة وأقاويلهم الزائفة. فتجد في سورة التوبة التي هي الفاضحة آيات كثيرة ومنهم، ثم يذكر ماذا من أوصاف أولئك ومخازيهم وشنائعهم. فالآية التي قبل هذه الآية قال الله عز وجل فاضحا للمنافقين، قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات. ما الغرض من هذا اللمز؟ هل هو لمز متجرد بحيث ينظر صاحبه إلى الإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها والعدل مع الجميع؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، يلمز لأنه يريد، فيجعل اللمز وسيلة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إذن ليسوا هم أهل عدل وبحث عن الحق، وإنما أهل مطامح، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حتى لو كان الصدقات جعلت في مستحقين وأهل لها، إذا لم يعطوا من تلك الصدقات تبقى حالهم هذه أنهم يسخطون. إذن هذه من صفات المنافقين، يلمز المتطوع بالصدقات والباذل وليس له غرض في هذا اللمز إلا أنه لم يعطى منها، ولو أعطي لا أسكت العطاء فمه وأخرس لسانه، فهو يلمز من أجل ذلك، من أجل حظ نفسه فقط، لا بحثا في المسألة من حيث العدل والقيام به وإعطاء كل ذي حق حقه، ليس هذا غرض المنافق. فالحديث إذن في وصف ماذا؟ المنافقين. فلما ذكر وصفهم جل وعلا بذلك قال: ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، قال جل وعلا متبعا ذلك: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، أي رضوا القدر الذي أعطاهم إياه، والقدر الذي من الله عليهم به، والقدر الذي أعطاهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ناولهم إياه وقدمه لهم. فلو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله أي الله كافينا، نلجأ إليه، نطمع فيما عنده، نسأله النوال والعطاء، نفزع إليه في حاجاتنا ورغباتنا، حسبنا الله. وهي كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة فيها عبودية الفزع إلى الله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله عز وجل. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي كلمة قالها الأنبياء وقالها الأولياء وقالها الأصفياء، وهي كلمة لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أن هؤلاء قالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤتينا الله من فضله أي يمن علينا ويجود علينا ويتفضل، وهو المان سبحانه وتعالى والمتفضل، ورسوله أي مما يأتيه من أموال فيعطينا منها مثل غيرنا، سيؤتينا الله. قالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لاحظ الحسب جعله لمن؟ لله وحده. الحسب جعله لله وحده، والحسب ما هو؟ الكفاية. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه من كل شيء، ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لم يجدوا إليه سبيلا، إذا كان الله عز وجل هو الكافي لعبده. فجعل الحسب لله وحده. قالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي ويؤتينا رسوله. والمراد بإيتاء الرسول ما هو؟ ما المراد بإيتاء الرسول؟ أي ما يكون، وهذا في زمانه، والخطاب في الآية للمنافقين، والخطاب في الآية للمنافقين. فقال: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. أيضا جعل الرغبة لمن؟ لله وحده، ما قال راغبون إلى الله ورسوله، لأن الرغبة عبادة لا تكون إلا لله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فالرغبة إلى الله، فالرغبة إلى الله وحده سبحانه وتعالى لا تكون للرسول. وفي بعض طبعات كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام بن تيمية وقع خطأ شنيع جدا في بعض الطبعات بسبب النساخ، ويقال النساخ هم المساخ. قالوا في موضع من كلام شيخ الإسلام: الرغبة إلى الله ورسوله. والأصل في النسخ الخطية من كلام شيخ الإسلام: والرغبة إلى الله وسؤاله. ما يمكن أن يقول ابن تيمية الرغبة إلى الله ورسوله، لأن الرغبة عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. وأصل الجملة الرغبة إلى الله وسؤاله، سؤال الله، وهذا كله لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إذن الحسب لله والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإيتاء لله وللرسول، والمراد بإيتاء الرسول عليه الصلاة والسلام أي في زمانه عندما تأتيه العطايا. ولهذا ما يصلح أن تنتزع هذه الآية من سياقها وتجعل مثلا وردا أو دعاء يدعى به، فيقول الداعي مثلا في شدة أو في كرب: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. انتزاع الآية من سياقها وهي في سياق المنافقين نظير عمل بعض الطرقية عندما يستدلون أيضا بالآية الأخرى وهي السياق فيها عن المنافقين، وفيها قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا الخطاب الذي هنا في هذا السياق في حياته، حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول في شأن هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم، يعني بدل اللمز الذي كانوا يفعلونه والغمز للمتطوعين في الصدقات، لو أنهم بدل ذلك رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، لكان هذا الجواب، وهو معلوم من خلال السياق وإن لم ينص عليه، أي لكان خيرا لهم، كما ذكر ذلك أئمة التفسير، أي لكان ذلك خيرا لهم، لو أنهم فعلوا هذا لكان خيرا لهم وأسلم لهم من النفاق وطرائقهم الباطلة. لو أنهم فعلوا هذا، رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، لكان هذا خيرا لهم وأسلم لهم من المسالك الباطلة التي سلكوها واللمز ونحو ذلك من الطرائق الباطلة. قال رحمه الله: فالإيتاء لله وللرسول، فالإيتاء لله وللرسول، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإيتاء هنا في الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما جاءكم به ودعاكم إليه من شرائع الدين وأوامر رب العالمين فخذوه، وما نهاكم عنه أي منعكم منه وحرمه عليكم فانتهوا، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الحسب، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده. ولهذا لا يقال حسبنا الله ورسوله، والآية قال فيها: حسبنا الله سيؤتينا من فضله. فالحسب هو الله وحده تبارك وتعالى، الحسب هو الله وحده تبارك وتعالى، لأن الحسب معناه الكافي، والكافي هو الله جل شأنه لا شريك له. كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا وحده تبارك وتعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة جليلة مباركة تقال في الشدائد، عندما يخاف الإنسان قوما، يخاف عدوا، يخاف ظالما، يخاف باغيا، يخاف جبارا، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا في فهم هذه الآية يتمحص ويستبين فهم الاعتقاد، فهم الاعتقاد، لأن الحسب هو الله وحده، الحسب هو الله وحده. فالعطف في قوله ومن اتبعك يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، العطف هنا من اتبعك، هل هو عطف على الله بحيث يكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ هذا قال بعض الناس في فهم الآية وهو فهم فاسد، وهو فهم فاسد، لأن الحسب هو الله وحده، الكافي هو الله وحده، ولا يصح إطلاقا أن تفهم الآية بهذا الفهم بحيث يقال إن المؤمنين أيضا يكفون النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي يكفيه الله ويكفيه المؤمنون، هذا كلام غير صحيح. لكن المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك، أي كافيك الله وكافي من اتبعك، فالله كافي نبيه وكافي أيضا أتباع نبيه، فكلهم في كفاية الله وفي حفظه وتسديده وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، أي كافيك وكافي من اتبعك. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنين معه، حسبك الله والمؤمنين معه، فقد غلط غلطا فاحشا. لماذا غلط غلطا فاحشا؟ لأن جعل هذا الأمر الخاص بالله وحده والكفاية جعله لغير الله، هذا معنى فاسد وخطأ فاحش، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. ومن ذلكم في كتابه منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 55 ذكر بسطا في التنبيه على هذا الخطأ الفاحش. قال رحمه الله وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، أيضا هذا في تقرير المعنى السابق، أليس الله بكاف عبده، تقرير المعنى السابق هو أن الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي، فالحسب هو الله أي الكافي هو الله، فمن توكل على الله كان الله حسبه، أي كان الله كافيه. هذا معنى قوله أليس الله بكاف عبده، فيها أن من حقق العبودية لله والالتجاء إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله كفاه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله.
هذا أليس الله بكاف عبده الأقرب أنها تتبع ما قبلها، تبدأ القراءة وتحرير ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب غيره ولا مالك له. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وتحرير ذلك، أي ما يدل عليه هذا اللفظ، لفظ العبادة والعابد والعبد، تحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد، يراد به المعبد، هذا معنى وسيشرحه. والمعنى الآخر ولعله سيأتي: العابد، يراد به المعبد ويراد به العابد. ولهذا فإن العبودية لله نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة، وإن شئت قل عبودية لربوبيته وعبودية لألوهيته. العبودية لربوبيته هي العبودية العامة، والعبودية لألوهيته هي العبودية الخاصة. فالعبد في المعنى الأول وهو العبودية لربوبيته يطلق عليه عبد بمعنى معبد مذلل، طوع تسخير الله وتدبيره، مشيئة الله فيه نافذة، حكمه فيه ماض سبحانه وتعالى. ومنه الآية التي سبق أن مرت: وكلهم آتيه يوم القيامة، إن كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا. فالعبد هنا بمعنى المعبد، والمراد بالعبودية في هذا السياق أي العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، كلهم يأتي يوم القيامة عبدا، أي معبد مذلل طوع تدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى. هذه عبودية عامة تشمل جميع المخلوقات. يقول رحمه الله: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، فذلله ودبره وصرفه. هل كائن من الكائنات يخرج عن هذا المعنى؟ هل أحد من المخلوقات يخرج عن هذا المعنى؟ الجواب لا، الكافر والمسلم كلهم طوع تدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى، ذلل ودبر وصرف سبحانه وتعالى. وبهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يعني هذا الاعتبار لمعنى العبد، جميع المخلوقين عباد الله، جميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. كلهم عبيد لله بهذا الاعتبار، اعتبار العبودية العامة التي هي عبودية لربوبية الله، أنه هو الرب الخالق المتصرف المدبر الذي مشيئته نافذة في الجميع، فكلهم بهذا الاعتبار لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وجاء في الحديث التعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. والكلمات كلمات الله، الكلمات التي تضاف إلى الله، تارة يراد بها الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية. كلمات الله تارة يراد بها الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية. والكلمات هنا من أي النوعين؟ كونية أو شرعية؟ نعم، الكلمات هنا كونية أو شرعية؟ كونية، الكلمات هنا كونية، ولهذا قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية، كلمات الله الشرعية، هل التزمها الكفار والفجار أم عصوا الله؟ عصوا الله. أما كلمات الله الكونية نافذة في الجميع، ما شاء الله كان، نفذ طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. فالكلمات هنا كلمات كونية، ولهذا قال لا يجاوزها بر ولا فاجر، لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية الفاجر لا يلتزم بها، يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يطيع فيما أمر به. قال فما شاء كان، وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان، أي طبقا لما شاء في الوقت الذي يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وما شاء الشيء الذي يشاء العباد والعبد له مشيئة، إن لم يشاء الله لا يكون، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة ولا يكون إلا ما شاء الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات تحوي هذا المعنى، وهي من أحسن ما قيل في القدر نظما: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن كل ذلك بمشيئة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن. الناس منهم شقي ومنهم سعيد، منهم قبيح، منهم حسن، منهم طويل، منهم قصير، إلى غير ذلك، كل ذلك مشيئة الله. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى. الكل بتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فإذا هذا المعنى لا يخرج عنه أحد، الكل عباد الله بهذا الاعتبار، الاعتبار العام للمعنى. ومنه قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ما نوع الإسلام هنا؟ إسلام لتدبيره وتسخيره وربوبيته وكونه المهيمن المسخر المدبر، ما يخرج أحد عن تسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم. لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه،
هو الرب، هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، هو المدبر، اعترفوا أو أنكروا هذا هو حقيقة الأمر، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، وسواء علموا بذلك أو جهلوا، وسواء علموا بذلك أو جهلوا. ولكن أهل الإيمان منهم، ولكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له، مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. لأن من في من ينكر ربوبية الله ينكر ذلك لا عن يقين في القلب، وإنما عن جحود وعناد واستكبار، مثل ما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. في أواخر سورة الإسراء يقول موسى عليه السلام مخاطبا فرعون: لقد علمت، موسى هكذا يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني في قرارة نفسك تعلم، لكن لما يقول لا ما علمت لكم من إله غيري، لما يقول هذه الكلمة يقولها في ظاهر الخطاب، أما في قلبه يعلم، مثل ما قال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، لكن يخاطب القوم جحودا واستكبارا وعلوا قائلا: ما علمت لكم من إله غيري. قوله ما علمت لما تجمع معها قول موسى له لقد علمت، ماذا ينتج لك؟ أن فرعون في حقيقة الأمر وقرارة نفسه يعلم أن رب العالمين هو الله، لكن هذا الإنكار العلني من باب الاستكبار، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن بعض الناس يكون عنده معرفة لكن في العلن يجحد ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن مشكلة كثير من الناس ليست مشكلة عدم معرفة، تكون المعرفة والعلم موجود عندهم، لكن هناك دفاء في النفوس من ظلم وعلو واستكبار ونحو ذلك من المعاني، لأجلها يعلنون الجحد ويعلنون التكذيب. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
ينبه هنا رحمه الله تعالى إلى أن هذا النوع من أو هذا المعنى للعبادة الإقرار به لا يكفي ولا ينجي. إذا أقر المقر وعرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومليكه ومدبر شؤونه، إذا عرف واقتصر على هذه المعرفة ولم يقم بالعبادة والذل لله سبحانه وتعالى وصرف العبادة له وحده، لا يكفيه ولا ينجيه، لا يكفي ليكون بذلك موحدا ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة. فهذا النوع من المعرفة إن وجد لا يكفي ولا ينجي. قال رحمه الله: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله، عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه في ضرائه والتجاءه وحاجاته، يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله ويعرف أنه لا يجيب المضطر إلا الله وأنه لا يكشف السوء إلا الله، مثل ما قال الله عز وجل في خطاب المشركين: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن يقر بالربوبية، والمشركون كانوا يقرون بربوبية الله، يقرون أنه هو الرب الخالق الرازق ويفزعون إليه وحده في الضراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يفزعون إليه وحده ويقولون أن الأصنام لا تنجينا الآن، يقولون ذلك، لكن في السراء وفي الرخاء يعبدون معه تبارك وتعالى غيره. فإذا إذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبودية المتعلقة بربوبية الله. هل هذه المعرفة كافية ومنجية؟ هل هي كافية ليكون بها العبد موحدا؟ هل هي منجية من عذاب الله يوم القيامة؟ الجواب لا، حتى يأتي بلازمها وهو تحقيق العبودية المتعلقة بألوهية الله، بأن يخضع له وحده ويصرف له العبادة وحده. قال رحمه الله: وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبد مع ذلك وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. ما معنى لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار؟ لأن إذا وجدت في شخص ليست كافية ليكون بذلك من أهل الجنة أو ليكون بذلك ناجيا من النار، لا تكفي. فإذا هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. ما هي العبودية التي تفرق بين أهل الجنة والنار؟ العبودية لألوهية الله، العبودية الخاصة التي تصرف فيها العبادة لله وحده ولا يجعل معه تبارك وتعالى شريكا في ذلك، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، أي الإيمان الصحيح الذي تكون به النجاة، لا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله، وصفهم بشيء من الإيمان. ما هو هذا الإيمان الذي وصفهم به؟ هو تلك المعرفة التي هي معرفة تتعلق بربوبية الله، فيعرفون أن الله الرب المالك الرازق، يعرفون ذلك ويعتقدون أن أصنامهم لا تملك شيئا وأنها مملوكة لله، مثل ما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون أن أصنامهم لا تملك وأن المالك هو الله. فهذه المعرفة، هذه المعرفة نوع إيمان بالله، لكنه لا يكفي ولا ينجي. ولهذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله. ما معنى يؤمن أكثرهم بالله؟ أي ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا، إلا وهم مشركون، أي مشركون به غيره في العبادة. فالإيمان الذي وصفوا به هو الإيمان بالربوبية، والشرك الذي وصفوا به الشرك في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. قال فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معناها أن المشركين يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، وهم يعبدون غيره. قال الله تعالى ولئن سألتهم، هذه أدلة يسوقها عديدة تبين أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أين تذهب عقولكم إذا كنتم تقرون أن الله متفرد بهذه الأشياء ومع ذلك تتخذون معه الشركاء وتجعلون معه تبارك وتعالى الأنداد؟ إذن هذه الآيات التي ساق ولها نظائر كثيرة في القرآن تدل أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله، وهذا إيمان لا يكفي ولا ينجي، لأنهم أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى في العبادة. خلاصة ما سبق أن هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من الإيمان لا يكفي، مع أنه وجد من أناس كثر اشتغلوا بالعلم جعلوا هذا النوع من المعرفة هو الغاية في التوحيد، وأن شهود هذا النوع من المعرفة هو الغاية في التوحيد، وشغلوا أعمارهم وأوقاتهم في تقرير ذلك، ولم يعرجوا لا بقليل ولا بكثير على توحيد العبادة الذي هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام منبها على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكثير ممن تكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى
عندي كان قوله هذا شرا من أقوال الكافرين بالله ورسوله. نعم.
حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر.
نعم. يبين شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين النوع الأول من معنى العبودية والعبادة الذي هو العبد بمعنى المعبد المذلل وهو العبودية لربوبية الله، بأن يقر ويعترف بأن الله ربه وخالقه ورازقه ومليكه ومدبر شؤونه، وأن هذا النوع يقر به المشركون ويعترفون، لكنه لا يكفي ولا ينجي ما لم يقر بلازمه. لما بين ذلك رحمه الله ذكر أن كثيرا ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية، لا يشهد الحقيقة الشرعية التي هي الأمر والنهي والدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، هذه لا يشهدها ولا يقف عندها، ويجعل قصارى الحقيقة وقصارى تحقيق الدين والعبودية لله أن يشهد هذه الحقيقة بأن يقر بأن الله هو الرب الخالق الرازق المتصرف المدبر. فيقول شيخ الإسلام مبينا خطأ هؤلاء، يقول وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. إذا كان يقتصر على ذلك فهو يقتصر على حقيقة يشهدها المؤمن والفاجر والبر والكافر، حتى إبليس وحتى المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله وإبليس معترف بهذه الحقيقة، معترف بهذه الحقيقة، وأهل النار أيضا معترفون بها. قال إبليس ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن هذه آيات فيها أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ذكرت بتمامها عندك، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نسختي اقتصر على أرأيتك هذا الذي كرمت علي، رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أحتنكن ما يستأصلهم إلا قليلا، استأصلهم بالإغواء وإيقاعهم في الفساد. يقال احتنك الجراد الزرع أي استأصله، أصل الكلمة من الحنك، لأن الجراد بحنكه يأكل الزرع كله ويستأصله، فلأحتنكن ذريته أي أستأصلهم بإغوائهم أجمعين وإفسادهم أجمعين إلا قليلا، إلا عبادك منهم المخلصين كما في الآية الأخرى. فهذه الآيات تلاحظ فيها قول إبليس ربي ربي بعزتك أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كل هذه شهود للربوبية، شهود للربوبية وأقرار بالربوبية، لكنها لا تنجي ولا تكفي، فهو يقر بذلك وهو شر الخليقة وأفسد الخليقة وشرهم. أيضا أهل النار قال رحمه الله أمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، لكنه لا يكفي ولا ينجي هذا. كذلك أهل النار قالوا ربنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. إذن هذا إقرار، لكن هذا إقرار لا ينجي، لا ينجي ولا يكفي. فمن اقتصر في هذا الباب على شهود هذه الحقيقة الكونية كان إيمانه من جنس إيمان إبليس وإيمان المشركين، وهو إيمان لا يكفي ولا ينجي. يقول شيخ الإسلام فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادة الله المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسله، كان من جنس إبليس وأهل النار. لماذا؟ لأن الحقيقة التي اقتصر عليها يشارك فيها إبليس ويشارك فيها أهل النار، ولم تكن منجية لهم من النار ولا منجية لهم من سخط الجبار سبحانه وتعالى. قال: وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله. ينبه رحمه الله بذلك إلى أن في أهل الباطل من وقع في هذا الظن وسبح في هذا الوهم ويظن أنه بذلك من خواص أولياء الله بما قام عنده من شهود لهذه الحقيقة، وظنه بأنه بهذا الأمر هو من خواص أولياء الله أيضا لا يكفي، لأن الدعاوى التي تدعى لا تنجي صاحبها ما لم يكن عنده في عمله بينة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ومن السهل على الإنسان أن يدعي لنفسه أنه من خواص الأولياء، أو يدعي نفسه أنه من أهل الجنة، بل بعض غلاة الطرقية يزعم لأتباع أن دخول الجنة لا يكون إلا من طريقة ضمنها لنفسه ولأتباعه على خرافاته وضلاله وباطله الكثير. فمثل هذه الدعاوى سهلة. اليهود ماذا قالوا؟ والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليست العبرة بالدعاوى، ليست العبرة بالدعاوى، مجرد أن يدعي هذا لا ينجي. وقول القائل مع اقتصاره على هذه الحقيقة عن نفسه أن من خواص أولياء الله، هذا ما ينجي عند الله. اليهود أيضا قال: نحن أبناء الله وأحباؤه، ما ينجيهم هذا، مجرد الدعاوى ما تنجي. مثل ما قال الله: هاتوا برهانكم. البرهان أن يعبد الله حقا وأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. أما أن يقتصر الإنسان على شهود الحقيقة الكونية فقط فهذا لا ينجي ولا يكفي، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان شرا من أهل الكفر والإلحاد. وهذا أيضا قال به غلاة الطرقية، غلاة الطرقية يقولون بذلك، يقولون في كبارهم وكبرائهم الذين شهدوا هذه الحقيقة واقتصروا في الشهود عليها أنهم خواص أولياء الله، وزعموا أن التكاليف سقطت عنهم، زعموا أن التكاليف سقطت عنهم. التكاليف هي الأمر والنهي الشرعيان، فيعتبرون الواحد منهم ليس مأمورا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالطواف ولا منهيا أيضا عن الزنا وعن الفواحش وعن كل هذا، ليس منهيا عنه، لأنه بهذه المعرفة بزعمهم سقطت عنه التكاليف. فهذا القول يقول رحمه الله شر من أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخبر أو غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة، والمراد بالإرادة هنا الكونية لا الإرادة الشرعية، ونحو ذلك، كان قوله هذا شرا من أقوال الكافرين بالله ورسوله، شرا من أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني. أي باقتصار الإنسان على النوع الأول لا يكفيه ذلك ولا ينجيه من عذاب الله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد. وعرفنا فيما سبق أن العبودية لها إطلاقان، والعبد له إطلاقان، يطلق ويراد به المعبد المذلل كما مر بيانه، وهذا شروع من شيخ الإسلام رحمه الله في بيان النوع الثاني، وهو إطلاق العبد بمعنى العابد، بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين به المتقين ويعادي أعداءه. هذا النوع الثاني الذي تكون به النجاة ويحصل به ويتحقق به التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: وهذه العبادة متعلقة بإلهيته. هذه العبادة متعلقة بإلهيته. العبادة الأولى متعلقة بماذا؟ بربوبيته، والعبد معناه هناك المعبد، وهي متعلقة بربوبية الله وهي عامة. وهذه العبادة عبادة متعلقة بألوهيته وهي خاصة، وهي خاصة لا ليست مثل الأولى تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا تشمل هؤلاء، بل هي خاصة بعباد الله الذين أطاعوه وامتثلوا أمره واتبعوا رسله وأخلصوا الدين له سبحانه وتعالى. قال: وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. أما أهل القسم الأول من أشار إليهم بقوله: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها، يشهد هذه الحقيقة الكونية، عندما يقولون لا إله إلا الله يقولونها ولكن يفسرونها تفسيرا مقتصرين فيه على الحقيقة الكونية، كأن يقول قائل في تفسير لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مبدع لهذا الكون إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو نحو ذلك. حتى كلمة التوحيد أساء أيما إساءة في فهم مدلولها. فالمعنى الثاني للعبودية أو للعبد أي بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. أي شيء ينفع هذا الإقرار؟ من يقر بربوبية الله ولا يعبد الله، أو يقر بربوبية الله ويعبد مع الله غيره، أي شيء ينفعه ذلك الإقرار؟ وهل ينجيه من عذاب الله؟ لا والله، قد مرت معنا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وتوحيد الله عز وجل نوعان: علمي وعملي، علمي وعملي. العلمي الأول الذي يتعلق بالربوبية، والعملي الثاني وهو الذي يتعلق بالألوهية، بأن يخلص الدين لله. والله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا. وفي آية الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعبادة. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي، ولا نجاة للعبد ولا فوز له في دنياه وأخراه إلا بذلك. ولا يزال الحديث عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موصولا في تقرير هذا الأمر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.